بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والعبد ما بين أن يجري عليه قلم التكليف إلى أن يجف هذا القلم بالموت مسافر يمضي به قطار العمر في محطات متتالية هي مجموع حياته في هذه الدنيا، ألا ما أقصرها وأقلها وأسرع زوالها. رأيت قطار العمر أسرع مركب ركبناه حتى بت أطوي المراحل، كلمع سراب أو كبرق سحابة، وما إن بدا حتى تجهز راحلا. والعبد في طريقه وفي مشوار عمره الطويل يخوض مشاريع كثيرة، يوفق في بعضها ويخفق في كثير منها. ضرورة كونه حارسا هماما، كما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول: وأصدقها حارس وهمام. أي وأصدق الأسماء حارس وهمام. والحارس الكاسب والهمام كثير الهم بالأمر، هم بالأمر إذا أراده، وهذان وصفان يتصف بهما كل إنسان. فكل إنسان فهو حارس، يحرس عمره ويبذر عمله ويكسب ثواب سعيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكل إنسان فهو همام، كثير الهم والإرادات، كما دلت النصوص على هذا. إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإذا هم بها فعملها كتبت له عشرا إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وربما تركها من جراء الله تعالى وخوفه فكتبت له حسنة وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة، فهو حارس وهمام كاسب كادح إلى ربه كدحا. وخلال هذا الطريق الطويل طريق العمر يخوض مشاريع كثيرة، ونحن نريد أن نتوقف عند أهم مشاريع العمر نصحا لأنفسنا وإخواننا. مشروعا رؤوس مشاريع العمر، المشاريع الرئيسة التي لا يكاد يتخلف عنها أحد من الناس، هذه المشاريع الخمسة الكبيرة: مشروع استقامة، مشروع صحبة، مشروع كسب دنيوي، مشروع زواج، مشروع إنابة. هذه المشاريع نريد أن نتعرف عليها مشروعا نريد أن ندرس جدواها، عسى إذا وفقنا في دراسة جدوى لكل مشروع من هذه المشاريع عسى أن ينجح المقصد، وعسى أن يكتمل السعي، وعسى أن يطيب المورد، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأول هذه المشاريع وأولاها وأخطرها هو المشروع الذي ندندن حوله اليوم إن شاء الله تعالى، مشروع استقامة. والاستقامة في اللغة الاعتدال، وفي الشرع لزوم طاعة الله تعالى بسلوك الطريق المستقيم الذي أرشد الله عز وجل إليه، بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. فهي كلمة جامعة تشمل الدين كله، لا جرم أن أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه في السورة التي شيبته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الله عز وجل أيضا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ومن قبله أمر موسى وهارون بالاستقامة لما دعيا ربهما، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وزين الله عز وجل الاستقامة للمؤمنين جميعا حتى جعلها سبب فلاح الدنيا وسعادة الآخرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا، بل بشر أهل الاستقامة بالسعادة الأبدية، بل أرسل إليهم رسله من الملائكة يبشرونهم وهم بعد في الحياة الدنيا عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم ساعة احتضارهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الاستقامة مشروع العمر. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستقامة مشروع العمر وفلاح الدهر، فكان يوصي بها أصحابه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. واكتفى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشروع العمر: قل آمنت بالله ثم استقم. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحا للمسلمين يربي أطفاله قبل البلوغ، حتى إذا فجأهم البلوغ كان أحدهم جاهزا لقوض هذا المشروع ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من التأديبات والتوجيهات للأطفال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان السلف يصومون الصبيان ويصطحبونهم في رحلات الحج والعمرة، كل هذا تجهيزا لهم لرحلة الاستقامة الواجبة عند البلوغ. ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزهم في جانب العبادات، بل حتى في جانب الاعتقاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رديفه أي أركب خلفه على حمار أو دابة، فقال لي، وكان ابن عباس لما يبلغ بعد، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز الصغار والأولاد والغلمان في جوانب العبادات، حتى شفع لهم كذلك بجوانب الاعتقادات، ولا والله ما اكتفى بالعبادات والاعتقادات، حتى دلهم منذ الصغر كذلك على المعاملات. قال الحسن ابن علي: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن غلام صغير في 5 أو نحوها. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يجهزهم حتى في باب المعاملات. وكان إذا رأى طفلا من أطفال آل بيته صلى الله عليه وسلم يتناول تمرة من تمر الصدقة وهو طفل صغير، يقول له: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة؟ هكذا كان يربى الصغار منذ نعومة أظفارهم، يهيئون لمشروع الاستقامة الذي يوشك أن يفجأهم وجوبه بالبلوغ. وكانت الآيات تنزل في هذا المضمار كذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يأمر الله سبحانه وتعالى بتعويض الصغار للاستئذان في أوقات العورات، ثم يقول في الآية بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فهناك استئذان قبل البلوغ تجهيزا لاستئذان آخر أوسع منه بعد البلوغ. هكذا يا عباد الله، ينبغي أن يربى الصغير على مشروع الاستقامة، حتى إذا فجأه البلوغ كان قد أعد لذلك وجهز. روى ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أو ذكر عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. قال رحمه الله: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها، فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. يا بني، إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. لما عرف أبوه أنه قد بلغ 15 سنة وأنه صار الآن مكلفا، وصاه بمشروع الاستقامة. لا جرم أن سهل عليهم هذا المشروع، لا جرم أن كان مشروع العمر وقضية الدهر ومفتاح السعادة والولوج على الله سبحانه وتعالى. مشروع العمر، الاستقامة. والسؤال الذي يرد الآن من كثير من الناس: كيف وماذا ولما أستقم بعد؟ هذا الكلام قد تأخر، إنه مشروع العمر يبدأ بالبلوغ، وقد بلغت ومضى علي سنوات وسنوات ولما أستقم بعد، كيف يكون الحل؟ المشكلة يسيرة إن شاء الله تعالى. المشكلة يسيرة إن شاء الله تعالى على من لم يسلك بعد سبيل الاستقامة أو سلكه لكن سلوكا معوجا كأمثالنا، يقف تارة وينام طورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. جميع هؤلاء من أمثالنا نقول يسيرة إن شاء الله تعالى. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فانزعج الرجل، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: تعرف ما تقول؟ تقول أنت لله عبد وأنت إليه راجع، ومن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فازداد الرجل انزعاجا على انزعاجه. قال: فما الحيلة؟ يرحمك الله. قال الفضيل: يسيرة. فما الحيلة؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. العبرة بكمال النهاية وليست بنقص البداية، والفرصة معروضة إذن والحمد لله. وحينئذ فإلى من فاته مشروع الاستقامة أو تعثر فيه كأمثالنا فقام وقعد ومضى وتراجع وتخلف دونه مشروع العمر، قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما الحيلة؟ الحيلة من هنا. أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. مقام فكرة وموقف يقظة، عزيمة حر وصبر رجل، يتمخض عن هذا محاسبة، موقف محاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. موقف محاسبة، تجلس مع نفسك تستعرض ما مضى وتتأمل فيما بقي، تقايس بين نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وبين جنايتك في حقه سبحانه وتعالى، فتعلم حينئذ مدى جرمك ومدى تقصيرك، وأن نفسك الظالمة الجاهلة، وأنها غير مرضية بعملها هذا عند الله، فتحتقر عملك وتحتقر نفسك وتمقت نفسك في ذات الله سبحانه وتعالى، فيتمخض عن هذا مشروع استقامة تجرد فيه الهمة لحفظ وحراسة خواطرك من الخواطر الرديئة، تجرد فيه الهمة لتجهيز نفسك للإقبال على الله سبحانه وتعالى، تراجع أهدافك وطموحاتك وتتأمل ما كان فيها من طموحات بهيمية ألقيته على قارعة الطريق، وما كان من طموحات نورانية وضعته نصب عينيه. تراجع أهدافك، ترتب أولوياتك الترتيب الصحيح الذي يناسب مشروع الاستقامة، ثم تمضي في هذا الطريق، تمضي عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى مجتنبا معصية الله سبحانه وتعالى، تعد نفسك لهذا الطريق بكثير من العبادات وبترك المعاصي والمخالفات، تأرز إلى المسجد مأوى أهل الاستقامة، تغير الصحبة الصالحة بصحبة صالحة، تراجع علاقتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع الأوامر والمنهيات، تجتهد أن يكون غدك أفضل من يومك وأن يكون يومك أفضل من أمسك، ما تزال تجاهد على هذا الطريق، تنزل بالله تعالى حاجاتك، تعترف لله عز وجل بذنبك وتقصيرك، أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا يا عباد الله مضمون طريق الاستقامة، تجتهد على هذا النحو، تجتهد على هذا النحو الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، ولا تزال مشفقا، ولا تزال خائفا، ولا تزال وجلا، ولا تزال تذكر ذنوبك، ولا تزال تراعي تقصيرك، ولا تزال تقرع سمعك وقلبك. زواجر الآيات التي فيها ذكر النار، ولا يزال يشفق قلبك للقاء الله سبحانه وتعالى، وأنت تتأمل الآيات التي فيها الوعد والوعيد. إذا كنت على هذا، حينئذ سوف يصيح قلبك: وجدتها. وما التي وجدتها؟ وجدت السعادة التي دل عليها ربنا سبحانه وتعالى. الآن يرقص القلب فرحا وطربا بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن وجدتها، الحياة الطيبة التي دل الله سبحانه وتعالى عليها، تقول: وجدتها، والله لقد وجدتها، إنها التي دل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ألم أقل لك: هذه الاستقامة، وهذه ثمرتها، وهذا معناها، وهذا طريقها. لا جرم أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له، وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد سئل الصديق هذه الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر رضي الله عنه، سئل عن الاستقامة فقال: الاستقامة أن تجتنب الشرك بالله عز وجل. فقصد أبو بكر الاستقامة على التوحيد. وسئل الفاروق عمر رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تغر وغان الثعلب. فدل على أهمية الأخذ بالطاعات وترك المنكرات. وسئل عثمان ذو النورين عن الاستقامة فقال: أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. وسئل علي عن الاستقامة وبنحو جوابه أجاب ابن عباس رضي الله عنهما قال: أداء الفرائض. وسئل الحسن رحمه الله تعالى عن الاستقامة فقال: أن تأخذ بالمأمور وأن تجتنب المحذور. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الاستقامة فقال: أن يستقيم قلبك على محبته وعبوديته، وأنت ترى من جملة هذه الأجوبة معنى واحدا عاما جامعا. لا جرم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا بجوامع الكلم حين دل الرجل على هذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة إذن جامعة لكل ما يتصور من الأقوال والأفعال والأحوال والنيات، لكن بقيت هاهنا وقفات نحتاج إليها تنبيهات على طريق الاستقامة، حتى يكون الأمر واضحا لمن أراد أن يسلك الطريق، ولمن أراد أن يأخذ هذا المشروع بقوة. أول هذه التنبيهات أن ضابط الاستقامة الوحي. ضابط الاستقامة الوحي، ليست الاستقامة بالهوى. ولهذا قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك ولا تطغوا، فدله ربه سبحانه وتعالى على أن الاستقامة كما أمر وليس كما يحلو له، ونهاه عن الطغيان، وذلك أن للشيطان نظرا في قلب العبد. الشيطان يشم قلبك، يشمه إن وجد فيه ميلا عن السنة فإنه يدعوك إلى مخالفتها والخروج إلى البدعة، وإن وجد فيها حرصا على السنة والاجتهاد دعاك إلى المبالغة في الاجتهاد حتى يخرجك عن القصب. وها هنا أصلان نبه عليهما أهل العلم دائما: الاقتصاد في السنة، الاقتصاد في الطاعات، والاعتصام بالسنة. الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الطاعات، بحيث لا تخرج عن القصب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور زمين. صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الاستقامة في مجلدين، وكان يقصد موضوع هذا الكتاب الرد على الفرق الضالة التي خالفت القصد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات خصوصا، وفي العبادات والمعاملات والأخلاق، فرد ميل وجنوح الصوفية في أفعالهم، ورد جنوح المعتزلة، ورد جنوح الروافض. هذه هي الاستقامة. ليست الاستقامة ما يفعله بعض الغلاة الذين يزيدون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من جفى وترك الشريعة، كمن لبث خاتما من ذهب، أو الذي تضمخ بملابس إحرام قد تعطرت، أو الذي فعل ما فعل من المخالفات كان نكيره يشتد كذلك على ابن عمر حين صام الدهر كله وقرأ القرآن كل يوم، نهاه عن هذا. على أبي الدرداء حين لم يبقي حقا لأهله ولا لضيفه، نهاه عن هذا. عن الرهط الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن هذا. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس القصد فيما يفعله بعض الغلاة كالمعتزلة الذين غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أفضى به من الخروج على الحكام ورفع السيف على ولاة الأمور فصارت الفوضى، أو الصوفية الذين غلوا في المقبورين وعبادتهم والاعتقاد فيهم وطلب الشفاعة منهم وإقامة الموالد لهم حتى خرج الأمر إلى فوضى، أو الروافض الذين بالغوا حتى سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخوارج الذين كفروا المسلمين من عباد الله سبحانه وتعالى. ضابط الاستقامة الوحي، القصد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه هام، تنبيه ثان على طريق الاستقامة. الاستقامة تحتاج إلى بيئة، لا بد من تجهيز بيئة الاستقامة. من أراد أن يستقيم فليعد لمشروع الاستقامة بيئته المناسبة. ألا ترى أن قاتل المئة لما ذهب إلى العالم وقال إنه قتل 100 نفس فتح له مشروع الاستقامة ولم يرده؟ قال: ومن يحل بينك وبين التوبة؟ لكنه بين له أن البيئة لا تصلح. قال: ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فلابد من البحث عن بيئة الاستقامة. ومن هنا نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الزوجة الصالحة لأنها تمثل البيئة الداخلية للاستقامة، وباختيار الصديق الصالح لأنه يمثل البيئة الخارجية للاستقامة. وليس ببعيد من هذا هجرة أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة مرتين، وهجرتهم بعد هذا من مكة إلى المدينة لتجهيز بيئة الاستقامة. وليس بعيدا عن هذا قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك، وهو رسول الله بأبيه وأمي، واصبر نفسك مع الذين يدعون
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تجهيز بيئة الاستقامة لا بد، ومن لم يجد شيئا من هذا ولا بد أنه واجد فليركز على أعظم بيئة الاستقامة المسجد، ومن ثم سماه الله تعالى بيتا له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فالمساجد مأرز الاستقامة وأهلها هم أصحاب الاستقامة والمعاونون على طريقة الاستقامة. هذا تنبيه ثان، تجهيز بيئة الاستقامة. تنبيه ثالث، الاستقامة لا تعني العصمة. الاستقامة لا تعني العصمة. إذا أخذت مشروع الاستقامة وسلكت سبيل الاستقامة فلا تظن أنك قد صرت معصوما بهذا، وإلا لما قال الله سبحانه وتعالى وهو يقرن مشروع الاستقامة بالتوحيد: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وما وجه ذكر الاستغفار هنا؟ وجه ذكر الاستغفار أن من استقام فلا بد لعدم العصمة أن يقصر، وحينئذ يشرع الاستغفار. فلا يتصور من استقام ولا يتصور غيره ممن يرى أهل الاستقامة أنهم معصومون، فالاستقامة لا يلزم منها العصمة. ومن ثم فإذا استقمت فإنه يرد عليك أن تقع في بعض المخالفات، يرد عليك أن تقصر في بعض الطاعات. هذا لا ينافي أنك سائر في طريق الاستقامة، ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا يعني لن تطيقوا الاستقامة كاملة. ولهذا قال أيضا كما في الصحيحين: سددوا وقاربوا. والسداد هو الاستقامة، والمقاربة هو جهد المقل وبذل الطاقة وبذل الوسع لمن أراد السداد لكنه تأخر عنه شيئا فقارب من السداد، كالذي يرمي هدفا أصابه أو جاء بجانبه قليلا فإن لم يسدد فقد قارب. هذا الذي كلفك الله تعالى به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ فإن بعض الناس ربما يزل من هذا الباب، يتصور أن الاستقامة يلزمها العصمة، فإذا أخذ مشروع الاستقامة وسار خطوات وخطوات وربما شهورا وسنوات يجد من نفسه ضعفا ويجد من نفسه تراجعا، فإذا بالشيطان يستولي على قلبه ويملأه، يملأه بمعاني الإحباط وبمعاني الفشل وبمعاني التراجع، وينظر إلى ذنوبه وإلى تقصيره وإلى معصيته فيقول: لا حيلة ولا فائدة، فيرتد القهقرى ويرجع عما كان فيه من سلوك المنهج، مع أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه أن يذنب وأن يستغفر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث زمانا فأذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم رجع الرجل مرة ثالثة بعد أن لبث ثم قال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. في رواية لمسلم قال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. ومعنى فليفعل ما يشاء يعني إذا كان هذا شأنه أنه كلما أذنب استغفر، فالفرصة معروضة والحمد لله، والسبل إلى الله سبحانه وتعالى مفتوحة. أنت تعامل ربا كريما، لا يلزم من الاستقامة أن تكون معصوما. تنبيه رابع، ليس من الاستقامة رؤية الاستقامة. ليس من الاستقامة رؤية الاستقامة. من كان مستقيما ينبغي ألا يرى نفسه مستقيما، لأنه إذا رأى نفسه مستقيما رضي عمله، وإذا رضي عمله أعجبته نفسه، وإذا أعجبته نفسه تكبر على عباد الله، وإذا تكبر على عباد الله مقته الله سبحانه وتعالى وجعله كالذر والنمل حقارة وصغارا. ليس من الاستقامة رؤية الاستقامة، بل كان أهل الاستقامة لا يرون أعمالهم أبدا حتى يكون هذا حاديا لهم إلى الاستمرار في سلوك سبيل الاستقامة وإلى الصعود والترقي إلى مراقي السعود. سئلت عائشة رضي الله عنها وحسبك بها أم المؤمنين، سئلت عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت أما السابق بالخيرات فمن مضى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجت نفسها منهم. قالت وأما المقتصد فمن عمل بطاعة الله عز وجل ومات على ذلك، أو كما قالت، فأخرجت نفسها منهم. قالت وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. هكذا تقول أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه مطلقا، زوجه في الجنة كما كانت في الدنيا، تقول وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فليس من الاستقامة أن ترى الاستقامة، وإنما أنفض يدك من نفسك. وإذا أردت أن تعان على هذا فتأمل عظمة الرب سبحانه وتعالى ونعمه، وقيس بين هذا وبين جنايتك، حينئذ تعلم أن نفسك مأوى كل شر ومبعث كل عيب، وأن حدها الجاهلة الظالمة، وتمقتها في الله سبحانه وتعالى، ولا تجد لك حينئذ إلا أن تنزل بالله تعالى حاجتك. تنبيه خامس بعد هذا، ليس من الاستقامة كذلك التقوقع على الذات والدوران حول النفس، فإن بعض الناس يفهم من الاستقامة العزلة، وأن يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى علاقة وعبودية، وأن ينقطع عن العالم الخارجي، وربما كان هذا من سوء فهم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد فطن إلى هذا أعظم الأمة استقامة أبو بكر رضي الله عنه، فقد صعد المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فليس من الاستقامة أن تكون وحدك مع نفسك مصليا صائما مستقيما، وأن تكون منقطعا عن العالم الخارجي، وإلا فإن الله تعالى أمر عليكم أنفسكم، أي عليكم أهل دينكم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يلمز بعضكم بعضا، عليكم أنفسكم أي عليكم أهل دينكم، مروهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر. وبهذا تجتمع النصوص، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الفشل وهذا التخاذل الذي نراه من عامة طوائف المسلمين تجاه المجتمع وتجاه الأمة التي يعيشون فيها وتجاه دينهم، ما هذا إلا من ضعف الفهم وسوء الملكة والعياذ بالله. أين حكام المسلمين من مسؤوليتهم تجاه الأحداث التي تجري في بلاد المسلمين كالعراق أو فلسطين أو أفغانستان أو غيرها؟ أين علماء المسلمين من مسؤوليتهم أمام هذا وهم يحسبون أنهم يستقيمون؟ أين الدعاة والمصلحون؟ أين الآباء والإخوان مما يجري في شوارع المسلمين من النساء ومن الشهوات ومن المنكرات؟ أين أصحاب الحسبة؟ أين المسؤولون هنا وهناك؟ مسؤوليات كثيرة يسأل الله عز وجل عنها يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تنبيه سادس وأخير على طريق مشروع الاستقامة، احذر نواقض الاستقامة. ربما اجتمعت هذه النواقض إذا أجملناها في 10 نواقض دل عليها كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احذر الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب المرء برأيه. هذه أربعة. احذر الجهل في الاعتقاد، احذر التقصير في العبادات، احذر الخلل في المعاملات، احذر الأخلاق الرديئات. هذه أربعة أخرى. احذر الانغماس في الشهوات، احذر الوقوع في شرك الشبهات. تلك عشرة كاملة بها تجتمع نواقض الاستقامة، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمضي لنا مشروع استقامة لا ينتهي إلا بانتهاء هذه الحياة على خير إن شاء الله تعالى. اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.